بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حتى نثنى موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولازلنا في القراءة في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثني حماد الخياط، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته.
فين وقفنا عند أنه ذكر عمر 314؟ قرأت على عبد الرحمن،
قرأت على عبد الرحمن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم.
نعم، هذا يعني إذا أراد أن ينام بدون اغتسال فإن الجنب، إذا أراد أن ينام بدون اغتسال فإنه يتوضأ، فإنه يتوضأ ويغسل ذكره. وهل الوضوء هنا وضوء شرعي ولا كما يقال الوضوء اللغوي يعني غسل اليدين وكذا؟ الأصل في الألفاظ أنها تطلق على معهودها، ومعهوده يكون معهودا في الشرع إلا إذا دل دليل على الخروج عن معهود الشرعي إلى غيره. فإذا قيل توضأ وضوء كذا فالأصل هو الوضوء الشرعي، لأن هذا معهود الخطاب، إلا إذا ورد ما يخرج عن هذا. فتوضأ واغسل ذكرك، وليس معنى أيضا أن غسل الذكر يكون بعد الوضوء، إنما هذا يراد به ليس يراد به الترتيب الزمن، وإنما الذكر، يعني اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ. والنوم على الاغتسال أفضل، هذا أفضل. نعم، لكن لو أنه نام وهو جنب، قد جاء في الرواية أن عمر سأل يعني هل ينام الجنب، فقال نعم إذا توضأ. نعم.
قال: قرأت عن عبد الرحمن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت.
هذا الحديث يمثل ما هي الطريقة المثلى لتثبيت القرآن. الطريقة المثلى لتثبيت القرآن طريقة التعاهد، وهي تعاهد القرآن الإكثار. وهذا في العلم كله ليس في القرآن، هذا في العلم كله، إذا أردت أن يثبت الشيء لابد أن تراجع، ولهذا لابد في المحفوظ من ورد المراجعة ليس ورد الحفظ فقط. وكم من أناس قد يحفظون متونا كثيرة وكذا وطيبة، لكن بمرور الزمان تنسى هذه المتون ويحتاج يحفظها من جديد، اسمه حافظ الألفية واسمه حافظ كذا واسمه حافظ كذا، لكن في حقيقة الأمر لم يعد حافظا شيئا. والحقيقة هذه حسرة، يعني لو أن الإنسان ما حفظ، لكن أن يكون عندك كنز فرطت فيه، هذا بخلاف الفقير اللي ما عنده كنز. الفقير اللي ما عنده كنز هذا خلاص، إنما اللي عنده كنز ثم فرط فيه حتى ذهب، هذا الذي تكون عليه الحسرة. فلهذا كل محفوظ ينبغي أن نتعاهد. ولذا احنا قلنا الطلب أربع كلمات، أربع كلمات: حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة. حفظ قرآن ومتون، مراجعة قرآن ومتون، مذاكرة الشروحات. والثلاثة هذه لابد أن ترجع فيها إلى الشيخ ليعطيك المناسب لك، كما تأتي أنت الطبيب الذي يعطيك الجرعة المناسبة. هذا يعطي 100 ملي نفس الدواء، هذا من 100 بتركيز 100، والثاني بتركيز 300، الثاني بتركيز 200، وده حبة في اليوم وده حبتين في اليوم، لأن هذا يناسبه ما لا يناسب الآخر، هذا متقدم هذا مبتدئ وهكذا. حفظ، مراجعة، مذاكرة. الحفظ والمذاكرة نقص، المذاكرة دون حفظ نقص، طب الحفظ والمذاكرة ومراجعة وجيد دون شيخ نقص، طب أشد ما يكون النقص فين؟ في الحفظ ولا في المراجعة ولا في المذاكرة ولا في الملازمة؟ في الملازمة، هذا أشد ما يكون. ولذا تجد الطالب، في طالب جيد ما بيذاكرش بس لأنه بيحضر على طول في المدرسة، ها ده بينجح صحيح، ما بيجيبش المجموع اللي هو كذا، لكن ده لازم ينجح إن شاء الله. ليه بقى؟ بيكتب خلال اللي درسه مع الأستاذ. لكن ممكن واحد يذاكر ويحفظ لكن ما يدري، ما يفهم المراد، لأن ما عنده شيخ عرفه المراد هنا أو أزال إشكال عنده، فيجيب بعشر صفحات كلها خطأ. فأشد ما يكون من نقص في الملازمة، في الملازمة. ولهذا الملازمة تغني نوعا ما عن الثلاثة، أما الثلاثة ما تغني عن الملازمة. تقول أنا بحفظ وأنا بذكره، لماذا الشيخ؟ ما هو الشيخ نفس الشيخ اللي في الكتاب؟ لا أبدا أبدا. طيب خلاص، الطالب أيضا هياخد الكتاب وتغلق المدارس، وعلما نتعلم الطب في الجامعات، خذ كتب الطب وقرأها، خذ كتب الهندسة وقرأها، علامة نتعلم الطب على يد أساتذته، الهندسة على يد أساتذته، الأساتذة، الشرع أولى أن يكون على يد مشايخ. ولهذا لا بد في العلم من شيخ، واتفقت كلمة السلف على هذا. وإذا كانت المرأة العربية قالت لابنتها إن كان أحد يستغني عن الوصية وكذا لحسن أدبه ومنبته وكذا لكنت أنت، فنقول لو كان أحد يستغنى عن الطلب لنباهة، يستغنى عن الطلب على يد المشايخ لنباهة وذكاء، لكان أحمد، لكان البخاري، لكان قبلهما ابن عباس. ولكن علموا أن الطلب لابد له من شيخ، فتوسدوا البيوت، توسدوا البيوت وضربوا في الأرض، علوا جبالا، هبطوا أودية، ركبوا بحارا. إلى متى يا أحمد؟ إلى الممات، إلى الممات. يبقى ده أصل، أصل. ومن كان لديه شيخ فلا يترك حلقته ولو صار شيخا. إن الشيخ الذي يترك حلقة الشيخ إذا صار شيخا ليس بشيخ، مسكين، هذا مسكين، هذا مسكين. وهذا الموجود في كتب السلف، ورأيناه عمليا الحقيقة في حلقة الشيخ ابن باز. يكون بالمساء طالبا وفي ليلة أخرى شيخا، يكون عضو إفتاء نهارا ويكون طالبا ليلا. وهذا الموفق، هذا الموفق. ولهذا ينتقل مع الطلب إلى كذا، إلى التدريس، لكن لا ينتقل عنه، لا ينتقل عنه. ما أبو عيسى الترمذي الإمام المصنف، لكن أبو عيسى الترمذي هو السؤالات اللي مع البخاري والدارمي، ما أحد استغني أبدا. نعم.
قال: قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل.
مالك هنا أحمد على الرفع، يعني قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الله بن دينار كذا، قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع. نعم.
قال: قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
الأول أذان الليل، وهذا لا يستوجب إمساكا ولا يدخل به وقت الصلاة، إنما إن بلال ينادي فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، يعني أن نداءه ليلا ليس هو النداء للفجر، ولهذا لا يترتب على ذلك إمساك. وقد جاء في بعض الروايات ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني للسحور والاستعداد لهذا. نعم.
قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسروره من مسيرة 1000 سنة، وإن أكرمكم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
قال في الحاشية اسناده ضعيف جدا ثوير، وهو ابن أبي فاخذة، ضعفه غير واحد من الأئمة. وقال الدارقطني وعلي بن الجنيد متروك. ما
قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رفع الحديث في قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: يقومون يوم القيامة في الرجح إلى أنصاف آذانهم،
إلا من أظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. ما
قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري أرضه على عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وبعض عمل معاوية رضي الله عنه. قال: ولو شئت قلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان في آخر إمارة معاوية بلغه عن رافع بن خديج حديث فذهب وأنا معه فسأله عنه، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فترك أن يكريها، فكان إذا سئل بعد ذلك يقول: زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع.
طبعا حديث رافع بن خديج له روايات متعددة، وقع في بعضها من بعض الاضطراب، ولكن الحديث أصله في الصحيحين، والجمع في كل هذا في روايات رافع بن خديج في حديثه هو النهي عن صورة وإباحة صورة. أما النهي فهو عن أن يستأجر الأرض بشيء معلوم، قطعة معلومة على خراج ما يخرج منها، فإن عين قطعة أرض وقال ما يخرج من هذه فهي لك، هذا هو الممنوع. أما إذا كان على شيء مشاع معلوم فهذا جائز. نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر،
فلو استأجر الأرض منك بمبلغ معين أو بربع ما أخذ منها، ربع ما يخرج منها أو ثمن أو نصف أو الأخير، هذا مشاع لا إشكال فيه. إنما جزء معلوم معين لا، هذا لا يجوز، لأن الأرض قد لا تخرج من هذا الجزء أو لا يخرج منها إلا هذا الجزء، ففيه الجهالة. نعم.
مقصود بالكراء هنا يا شيخنا المزارعة؟
مزارعة وقدرت بها الإجارة، لكن هو حديثه في المزارعة. نعم. من؟ إذا حدد أردب وتن أردب وقال أزرع الأرض على أردب وتن أردب في تفصيل، إن كان على أردب وتن أردب في الذمة فجائز، وإن كان على أردب وتن أردب مما يخرج منها فغير جائز، لأنها قد لا تخرج الأردب والاثنين، لكن لو في الذمة جائز. أنا بزرع أرض باتنين أردب خلاص في ذمتي عموما، هذا لا إشكال فيه. إنما بأردب أو أردبين مما يخرج منها فهذا غير جائز، لأنها قد لا تخرج. نعم. مين؟ ماذا؟ صفة الإجارة بقى تختلف، يعني المزارعة بيكون مزارعة إن هو الأرض هذه للرجل والزراعة للرجل آخر فعلى ما يخرج منها، والإجارة إجارة منفعة، منفعة يعني أخذ أرضك وبعطيك شيئا من ذلك، فممكن أن يدخل غرر في الإجارة كما يدخل في المزارعة. لو مزارعة على إن هذه لي وهذه لك فهذا لا يجوز. طب لو إجارة أخذ منك الأرض وهزرعها ويكون الأجرة ما يخرج لك من هذه فهذا أيضا ممنوع. نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب،
لكن في أصل الإجارة والمزارعة طبعا الإجارة باب والمزارعة باب. نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. قال فكان نافع يفسرها: الثمرة تشترى بخرصها تمرا بكيل مسمى، إن زادت فلي وإن نقصت فعلي.
نعم، فسر المزابنة بهذا: الثمرة تشترى بخرصها تمرا بكيل مسمى، يعني البئر اللي في الأرض هذه بكم كيلة من التمر. طبعا هي قاعدة تفاوت، هيبقى ده بيع الرطب بالتمر وكذا من غير ايه، من غير تماثل. ما رخص الا في العرايا فقط، العرايا فقط التي رخص فيه، وهي ان الانسان يحتاج الى مثل هذا وليس عنده يعني من التمر، فيبيع هذه بتلك بشرط الا تزيد على الخمسة اوسق. نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر.
يكفي.